الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأنتم والحمد لله توجهون المسلمين في إمامتكم للمساجد وخطبكم على المنابر، وهذا مجهود طيب ومفيد إن شاء الله. الخطيب يصعد على المنبر وتحته الملوك والوزراء وكبار الناس تحت المنبر، هذا شرف عظيم يتذكره الخطيب فيعد لهذا الموقف عدته بالعلم النافع والتوجيه السليم، ويستعين بالله سبحانه وتعالى، يسأله العون والتوفيق. لا شك أنه موقف مبارك وموقف مهم، فالناس يتطلعون إلى ما يقوله أمامهم وفوقهم على المنبر، فيحتاج إلى أنه يقدر هذا الموقف ويجتهد في التوجيه السليم والتنبيه المفيد. هذه مسؤوليته ومهمته، فيكون على استعداد حينما يصعد المنبر، على استعداد في أداء هذه المهمة بنية صالحة، مقصد سليم، يوفقه الله سبحانه وتعالى. إذا أحسن النية، توجه إلى الله يطلبه الإعانة، فإن الله يسدده ويوفقه ويفيد السامعين. اليوم الحمد لله صار الوعظ والتوجيه والتذكير ينتشر، ليس مقصورا على المسجد ومن في المسجد، وإنما ينتشر ويأخذ طريقه إلى الناس، فيستفيد منه كل من يسمعه قريب أو بعيد، فليستعد لذلك مع إخلاص النية لله عز وجل، ويكتب الله له الأجر العظيم على ما نشره من العلم وما وجه به من التوجيه السليم، ليس للحاضرين أمامه فقط، وإنما يتمدد عن طريق البث، عن طريق نشر الخطب والمواعظ، ينتشر ويسجل ويحتفظ به، وينفع الله به أجيالا من الناس. فليكن الخطيب على استعداد لهذا الأمر، وذلك بأن يتأهب ويسأل الله، بأن يتأهب ويسأل الله العون والتوفيق بنية صالحة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، حتى يكتب له الأجر على ما قال وأبدى. ولا يقتصر هذا على اليوم الذي يلقى فيه كلامه وتوجيهه، بل يسجل ويحتفظ به ويسمعه من شاء الله، ويتناقل يتناقل عند الناس مختلف الوسائل، وأنتم تعلمون هذا أكثر مني، ولكن هو المذاكرة والتنبيه. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والإعانة وحسن القصد وحسن النية، صلاح القول والعمل، يكون الخطيب قدوة في نفسه قبل أن يتكلم، فإذا رآه الحاضرون ورآه من نقل له مشهده وكلامه ينتفعون بذلك، ويكتب الله له الأجر في ذلك. فليحتسب وليعد لهذا الأمر عدته، ويعتمد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى عقيدة السلف الصالح. فهذا ما يجب على الخطيب والمدرس وكل من يرشد الناس ويوجههم، وهو مسؤول أمام الله عما يقول وعما يفعل، يكون قدوة صالحة في نفسه، مظهره وفي قوله وعمله، فتحصل البركة في كلامه كالغيث الذي ينزل على الأرض. فالموقف موقف عظيم ومهم، فليتنبه له. ليست الخطبة مجرد كلام يقال وسد فراغ، لا، الخطبة مسؤولية، والخطبة توجيه، والخطبة فتوى، والخطبة تعليم، فينتفع بها من شاء الله من الحاضرين وغيرها ممن بلغته، فعليه أن يستعد لذلك، وأن يختار كلاما صالحا مفيدا موجها، ويعتمد على الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كانوا يحتفظون بالخطب في الأول في الكتب يتوارثونها، والآن جاء دور التسجيل والاحتفاظ بها كما تعلمون، فتنتشر. فليكن هذا على بال للخطيب والواعظ والمذكر والمدرس، كله على بال أن كلامه هذا سيسجل ويستمع إليه مختلف الناس قريبا وبعيدا، ولا يكون همه تنميق الكلام، وإنما يكون همه أن يكون موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف هذه الأمة وأئمتها. ولا يقتصر نفع خطبته أو محاضرته أو درسه، لا يقتصر على الحاضرين، وإنما ينتشر حاضرا ومستقبلا. فليكن لك أيها الخطيب وفقك الله، يكن ذلك لك على بال، أنت تقف كما وقف الرسول صلى الله عليه وسلم، كما وقف خلفاؤه رضي الله عنهم، وكما وقف علماء المسلمين من سلف هذه الأمة، فأنت تمثلهم، فليكن ذلك على بالك، وتعد له عدته محتسبا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وأنت مسؤول عما تقول، ستسأل أمام الله جل وعلا عما تقول وستحاسب، فعليك أن تفطن لهذا، وأن تصلح النية وتصلح القول وتتبعه بالعمل الصالح، تكون قدوة صالحا في نفسك قبل أن تتكلم. هذا ما يجب على خطيب الجمعة وعلى المدرس وعلى الواعظ والمذكر وعلى الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. ليس المقصود سد الفراغ فقط، المقصود الإفادة والتأثير وصلاح النية، كلها أمور يتطلبها الموقف للخطيب والمدرس والداعية إلى الله سبحانه وتعالى. فليكن ذلك له على بال دائما وأبدا. هناك مدرسون انطبع كلامهم في قلوب تلاميذهم وبقي تأثيره فيه نتيجة لإخلاصهم وصلاح نيتهم واستعدادهم بالعلم النافع والقدوة الحسنة. وهناك أناس لا يتعدى كلامهم حناجرهم حسب النية والقصد، حسب الاستعداد والاهتمام في هذا الموقف. فأنتم تقرؤون الخطب وتسمعون التسجيل وتدركون منها قيمته، فعليكم أن تستعدوا لذلك قبل الوقوف. ظهر الشيب في بعض خلفاء بني أمية سريعا، فقيل له كيف بادرك الشيب؟ قال كيف لا أشيب وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة، كيف لا أشيب وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة. هو يهتم لهذا، يحسب لهم حسابه. وأنتم تقرؤون قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، محفوظا عليك كلامك، محصن عليك كلامك، فليكن كلامك مؤثرا ومفيدا وبنية خالصة صالحة لله عز وجل حتى يستفاد منك وحتى يبقى كلامك في قلوب الناس وحتى يتناقل الناس جيلا بعد جيل. فخطب الخلفاء الراشدين وخطب من جاء بعدهم من سلف هذه الأمة لا يزال في آذان المسلمين في قلوبهم إلى الآن. فنرجو من الله أن يعينكم وأن يوفقكم وأن يصلح نياتنا ونياتكم بما نقول ونعمل، وكل كلمة تقولها لا بد أن تسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فأحسن نيتك وقصدك واستعد للموقف للعلم المفيد والتوجيه السليم وصلاح النية حتى يبقى لك أثر طيب في الأمة وتؤجر عليه ويستفيد من كل من استمع إليها ونظر فيه، فهو أثر طيب لك يبقى عند الله جل وعلا ثم يبقى عند الناس وعند من سمعه. واليوم كما تعلمون البث ينشر الكلام، ينشر الكلام قريبا وبعيدا، فليكن كلامك صالحا ومفيدا وبنية صالحة ليأجرك الله عليه ولينفع من بلغه وسمعه. وهذا يحتاج منك إلى اهتمام وإلى استعداد وإلى تصور للموقف وما يتطلبه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم ويوفقنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم صلاح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
كتب الله أجركم وشكر لكم سماحة الشيخ على هذه التوجيهات المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. استأذنكم حضركم الله بانتقال الأسئلة، وأخبروا سماحتكم أن الحضور معنا في هذه الليلة هم من خطباء منطقة الرياض ومن الدعاة الرسميين للوزارة أيضا في منطقة الرياض من محافظاتها المختلفة. هذا سائل يقول: البعض من الدعاة يرغب عن تكرار ما يتعلق بالأمن الفكري ونحوه بحجة عدم قبول كثير من الناس ذلك، فما هو توجيهكم حفظكم الله؟
لا بد أن يهتم من يقف أمام الناس بأي وسيلة من وسائل البث أو النقل، أن يهتم بما يقول، بأن يكون كلاما مبنيا على كتاب الله وسنة رسوله، كلاما مفيدا، كلاما يصل إلى القلوب قبل الآذان. وإذا الإنسان أخلص النية لله واستعان بالله أعانه الله وفتح عليه بما ينفع الناس ويفيدهم. المدار على النية والاستعداد للموقف، نية الصالحة والاستعداد للموقف، فلا يأتي إلى الموقف وهو فارغ الذهن ويتكلم بأي كلام يعرض له سد فراغ، لا قيمة له ولا فائدة منه. نعم.
هذا السائل يقول: هل تطويل الخطبة في هذا الزمان مستحب أم أن السنة تقصير الخطبة، وما مقدار التقصير لها؟
الخطبة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، قوله: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من جفحه. هو الكلام على طول الكلام، وإنما الكلام على أثر الكلام وفائدة الكلام ولو قل. ربما كلمات قليلة ينفع الله بها كثيرا، وربما كلام كثير لا فائدة فيه. فالمسلم يتصور هذا، تصور قبل كل شيء أنه مسؤول وموقوف أمام الله سبحانه وتعالى، ويتذكر قوله تعالى: ما يلفظ من قول، أي قول، إلا لديه رقيب عتيد. فيخلص النية لله عز وجل ويستعين بالله ويستعد أيضا بما يسر الله له من التحضير الجيد على المراجع المفيدة المعتمدة. ومن صلحت نيته واجتهد بالوصول إلى الحق أعانه الله جل وعلا.
هذا السائل يقول: بعض الدعاة للأسف الشديد انشغلوا بالقيل والقال، وهذا فيه وهذا ما فيه، وانشغلوا عن الأصل وهو تعليم الناس لدينهم ولدينهم وشرح كتب السلف وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فما توجيهك لهؤلاء الدعاة؟ وبعض الخطباء بدأوا يفتون الناس بفتاوى المخالفة لفتاوى هيئة كبار العلماء، كالقول بتحليل الغناء والتساهل بصلاة الجماعة وغيرها من الفتاوى، فما توجيهكم حفظكم الله؟
توجيهنا لأنفسنا ولهم ولكل مسلم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى فيما يقولون وفيما يفعلون، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، ينظروا ويتفكروا في موقفهم أمام الله سبحانه وتعالى قبل أن ينظروا في موقفهم أمام الناس والمستمعين، ويخلصوا النية لله ويستعدوا ويحضروا الكلام الطيب والمفيد. وهذا ما يجب عليهم ويتطلبه الموقف، ولا ينشغلوا بالقيل والقال وما حدث في العالم وما يحدث في العالم. أنت أمامك عدد محصور، أنت مسؤول عنهم، أوجههم وعلمهم، أما أنك تطيش في مشكلات العالم تريد أن تعرضها على الحاضرين وما لهم شأن بها وليسوا مسؤولين عنها، عليك أن تعتني بمن أمامك، تعتني بمن أمامك وتحل مشاكلهم وتستمع إلى أسئلتهم وتفيدهم، أنت مسؤول عنهم فعليك أن تعتني بهم وأن تختار لهم القول المفيد والنافع من كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف الصالح، وهو متوفر وميسور ولله الحمد.
هذا السلام يقول: هل التزام الدعاء لولاة الأمر في نهاية كل خطبة جمعة من السنة، وهل هذا ما جرى عليه عمل السلف الصالح؟
أي نعم، يدعون لولاة الأمور بالتوفيق والصلاح والهداية في كل خطبة. الخطبة فيها دعاء، فيها دعاء وفيها موعظة، فيها تعليم توجيه، فيها قبل ذلك ثناء على الله سبحانه وتعالى، فهي موقف عظيم تحتاج إلى استعداد وإلى تحضير. مع اختصار الكلام، كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلمات معدودات مباركات، كلمات معدودات، وهذا يوجد في الرواية وما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الخطب مجموع ومدون، أرجع إليه وتنتبع به.
هذا السائل يقول: هل يرى سماحتكم بيان المخالفات الشرعية لجماعتي الإخوان والتبليغ من مسؤوليات الوزارة والخطباء بحيث يخصص خطبة لمثل ذلك؟
نتوجه إلى طريق الحق وإلى الصراط المستقيم وإلى المنهج السليم، ولا تخص جماعة أو أفرادا، يثير الأحقاد ويثير الفتن ويشغل الناس بما لا فائدة لهم فيه، لكن ارسم لهم الطريق الصحيح والمنهج السليم الذي يسيرون عليه، وحذرهم مما يخالفه، هذا هو الذي يستفيد منه الحاضر ويتوجه به المخطئ ويتعلم به الجاهل. نعم.
هذا سائل يقول: هل يلزم الخطيب في خطبة الجمعة أن يخرج الحديث ويعزوه كقوله أخرجه البخاري ومسلم من أجل أن يطمئن الناس، أو يذكر الحديث بدون أن يذكر من أخرجه؟
لا بد أن يذكر من أخرجه على سبيل الاختصار، رواه البخاري، رواه مسلم، رواه البخاري ومسلم، رواه أبو داود، رواه النسائي، إلى آخر المحدثين من دواوين السنة، ينقله من دواوين السنة من الصحاح والمسانيد والسنن، مراجع عظيمة أمامه. نعم.
هذا سائل يقول بعض من ينتسبون أو تأثروا ببعض التوجهات الحزبية يكون لبس عليه ويرغب بالعودة إلى الحق والجادة، وبعضهم عرف تأثره بذلك، فما موقفنا من خاصة وبعض الدعاة يرفض ولا يصدق هذه العودة ويقول لا يهمك إنه متلون أو تقية كما تفعل الرافضة، فما توجيهكم؟
هذا سوء ظن بالله وسوء ظن بالمسلمين. نحن نقبل الحق ولا نفتش عما في القلوب، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نقبل الحق ممن جاء به، نقبل الحق ممن جاء به ما دام أنه حق. الهدهد ماذا قال لسليمان عليه السلام؟ قال أحط بما لم تحطه، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذا هدهد. فأنت مسؤول أمام الله عن توجيه الناس، خصوصا إذا توليت أمرا من أمور المسلمين عليك أن توجه به التوجيه السليم، وأن تفيد به، وأن تؤثر في من حولك، تكون قدوة صالحة لمن حولك.
هذا سائل يقول عند انتشار بعض المنكرات في المجتمع وبين الناس، ما هو واجب الخطيب والداعية تجاه هذه المنكرات؟
واجب عليه أن ينبه على هذه الأمور التي ينتقدها عليهم مخالفة لكتاب الله سنة رسوله، ولا يسعه أن يسكت وأن يتركهم، بل عليه أن ينبههم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما يعينهم ولا يسميهم، لكن يوجههم ويوجه غيره.
هذا أيضا سائل يقول هل من الحكمة السكوت عن بعض المنكرات والموضوعات الحساسة والتفرغ لتعليم الناس الحق وبقية ذلك الأمر إلى ولي الأمر؟
تعليم الناس الحق يشمل ما ذكرته، تعليم الناس الحق يعني أنك توجههم التوجيه الصحيح، التوجيه السليم. هذا معنى ما سألت عنه. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول أصحابه بالموعظ، يعني ما كل يوم أو كل لا، يتخولهم حينا بعد حين، لا يثقل عليهم فيملوا ولا يتركهم فيقبلوا، ولكن فترة بعد فترة. نعم.
بعض الدعاة إذا كلف بإلقاء كلمة في بعض الدوائر الحكومية يرفض الذهاب بحجة قلة الحضور أو بحجة أنه من العوام، فما هو التوجيه حفظكم الله؟
توجيه أن يمتثل وأن يتوجه إلى المكان بمن فيه ولو كانوا قليلين، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
سائل يقول مصطلح الصحوة ما رأيكم فيه؟
الحمد لله المسلمون على صحوة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هم تروا يسحون كما يقال هذا، يعني كان المسلمون غافلين ولم يصحوا إلا في هذه الفترة.
بعض الخطباء ما أن تنزل نازلة إلا ويبدأ بالخطب عن الجهاد والذهاب إلى ماكن الصراعات ويذكر أو يشحن الأدلة والقصص في ذلك، فما توجيهكم حفظكم الله؟
كما ذكرت أنه أنه يريد من الناس أن يذهبوا إلى الأمكنة البعيدة وأن يبينوا للناس، وهذا ما يستطاع ولا هو حاصل. ولكن الكلام الآن ينقل، الكلام الآن ينقل إلى الناس ويصل إليهم في أماكنهم، وهذا من تيسير الله عز وجل لإقامة الحجة على العباد. يقال الكلام هنا وينتشر في المشرق والمغرب في آن واحد يسجل، ولكن يحتاج إلى رجال يستغلون هذا الموقف وأن يملؤوه بالعلم النافع والتوجيه السليم والكلام المفيد.
هذا سائل يقول: ما رأيكم حفظكم الله أن يخاطب عامة الناس بالأمور الواضحة كأركان الإسلام الخمسة والنهي عن الكبائر دون الدخول في أمور فقهية دقيقة؟
حسب ما يحتاج الناس، إذا كانوا بحاجة عندهم أخطاء واضحة أن يوجهوا ويبين لهم.
هذا سائل يقول: بعض الخطباء والدعاة لا يتجنب في الخطبة، لا يبين للناس الواجب تجاه معاملة ولاة الأمر وخطر الثورات والمظاهرات. يقول: بعض الخطباء والدعاة يتجنب في خطبه وإرشاده للناس بيان معاملة ولاة الأمر وخطر الثورات والمظاهرات.
لابد من بيان الخطر، خطر الحوادث التي تحصل، ينبه الناس من أجل أن يجتنبوها وألا تروج عليهم، لأن بعض الناس تروج عليهم مثل هذه الأمور، فيبين لهم أن الحق كذا وكذا وليس الحق فيما حصل، وولاة الأمور لهم حق أن ندعو لهم وأن نحث على السمع والطاعة لهم بالمعروف، لهم حق عليهم.
سائل يقول: هل رفع الخطيب أو المأموم يديه للدعاء بين الخطبتين مشروع؟
لا، ليس بمشروع.
سائل يقول: ما رأيكم من جعل التصنيف مطية للقدح فيما يحصل بينه وبينه خلاف؟
التصنيف لا يجوز، وعلي أن يوجه التوجيه السليم بكلام عام، كلام مفيد، دون أن يصنف الناس، هذا يحدث النظرة ويحدث العداوة بين الناس.
هذا سائل يقول: هل الأفضل للداعية وطالب العلم في هذا الزمان الخروج وسائل الإعلام أم إيثار الخمول وعدم الظهور؟ ما توجيهكم في ذلك؟
الذي عنده علم وعنده استعداد لا يسعه إلا الظهور أمام الناس وتوجيه الناس وإرشاد الناس، أما الذي ليس عنده علم يتعلم قبل.
هذا سائل يقول: بعض الدعاة من صغار طلبة العلم يقوم بتأليف رسالة يقدمها بقوله من فلان إلى عموم المسلمين، وهو ليس من العلماء الكبار، وربما كتب في موضوعات تهم المسلمين لا يفتي فيها إلا كبار العلماء.
لا يجوز هذا. لا يكتب أحد كتاب أو رسالة أو توجيه إلا وهو ممن عين لهذا الأمر، ممن عين لهذا الأمر، ما يتطفل على مواقف ليست له. ولكن إذا أدرك خطأ أو أدرك فإنه يتصل أو يذهب إلى المعينين بهذا الأمر ويبلغه.
سائل يقول: هل يجوز وصف إنسان بأنه صحوي أو غيرها على حسب ما يعنيه الداعي؟ فيصفه بأنه حزبي أو صحوي بدون دليل وهو بريء من هذه الأوصاف.
لا يجوز الهمز واللمز والألقاب للألقاب ولا تنافسوا للألقاب، لا يجوز هذا، لكن يوجه التوجيه السليم دون أن يتنقص المخطئين أو يوجههم توجيها سليما وبكلام طيب. وقولوا للناس، يقول الله جل وعلا وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا. نعم.
سائل يقول: عاصرتم حفظكم الله علماء أجلاء أمثال الشيخ محمد إبراهيم، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم من العلماء رحمهم الله، فما هو منهجهم في الفتن والنوازل التي مرت في وقتهم، حيث أصبح اليوم كثير من الناس يتكلمون في الأمور الكبار ويشاركون فيها؟
هذا السؤال تكرر وإجابته إجابة واحدة، أن الذي عين لهذا الأمر وأسند إليه هذا الأمر هو الذي يقوم بهذا ويوجه ويكتب ويتكلم. وأما من عنده علم بالأخطاء وهو ليس ممن كلف فإنه يبلغ من عندهم على هذه المسؤولية، ليكون هذا من التعاون على البر والتقوى، ولا يقول أنا ما علي وأنا ما كلف، تعاونون على البر والتقوى، فمن ليس من المسؤولين يبلغ المسؤولين ويبين لهم ما حصل من الخلل ومن الخطأ حتى ينبهوا عليه. نعم.
سأل يقول: هل بدعة جماعة الإخوان مكفرة؟
يا أخوان اتركوا عنا الجماعات والأحزاب هذه، إن علينا سلوك المنهج السليم، منهج الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، نحث الناس على هذا ونرغبهم فيه ونحذرهم من الابتعاد عنه. أما التعرض لجماعة أو لحزب أو ليس هذا من شأن الدعاة ولا من شأن الموجهين. نعم.
سائل يقول: ما حكم من يقول لا ننكر على أحد إلا ما كان محل إجماع، أما المسائل الخلافية فلا ينكر فيها؟
المخالف للدليل يبين، ما هو بلازم يكون إجماع، يخالف كتاب آية أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبه عليه. نعم. أسأل الله يعين على الإجابة.
كتب الله أجركم وشكر لكم سماحة الشيخ على هذه التوجيهات المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها.